لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتاب. قبل صحابة أحمد سبقا،
هم أحبابي عمدة الأمة كالأقمار، إن شابهتم أيا منهم سيجنبكم ورد النار.
سمعوا مني وأجابوني، تركوا الأهل وفتحوا الدار، ورووا عني كل حديث، حملوا الدين إلى الأمصار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. صل يا ربي على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم أمين. أيها الأحبة في الله، لازالت سلسلتنا المباركة، لازلنا على اتصال بها، ولازالت لقاءتنا في هذه السلسلة التربوية المباركة تتعدد، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا أبدا من شرف الدعوة إليه والدلالة عليه، إنه ولي ذلك ومولاه، اللهم أمين. لازلنا في سلسلتنا المباركة شباب حول الرسول، شباب اجتمعوا حول سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه، ووقفوا عند الحد الذي حده الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم، لذلك استحقوا هذا الوصف القرآني الرباني الفريد، وصف الرجولة. إذن كانوا شبابا في السن، لكنهم كانوا رجالا في الوصف، وصفهم ربنا تبارك وتعالى في كتابه بهذا الوصف، وصف الرجولة. فقال جل وعلا: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وآيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى أثبت لهم ربنا جل وعلا فيها هذا الوصف، وصف الرجولة، كقوله جل وعلا مثلا: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال جل وعلا مثلا في آيات كثيرة، أنا قلت لك الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة جدا بهذا الوصف. قال جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. إذن هذا الوصف الذي ثبته أو أثبته ربنا تبارك وتعالى لهم في كتابه يستحقونه أيما استحقاق، لا سيما وقد توفرت فيهم صفات هذا الوصف: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، كذلك صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فكانوا صادقين مع الله جل وعلا، صادقين مع أنفسهم، صادقين مع الناس. من هؤلاء بطل حلقتنا الليلة هذا الصحابي الجليل، بطل من الأبطال، لكن ربما تختلط الأسماء بينه وبين صحابي آخر اسمه على اسمه. هذا الصحابي الجليل يختلط اسمه مع غسيل الملائكة، إذن هو ليس غسيل الملائكة. هذا الصحابي الجليل كان يقرأ ويكتب قبل الإسلام في الجاهلية، كان مشهور أنه يقرأ ويكتب في أمة يعني انتشر، أو هذه الأمة اشتهر عنها أنها أمة الأميين، حتى أن ربنا تبارك وتعالى ذكرهم في القرآن بهذا الوصف على لسان بني إسرائيل حين قالوا: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين اللي هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، فكان من نوابغ العرب إذن، يعني في أيامه وفي عهده في بداياته حتى في الجاهلية كان من نوابغ العرب لأنه يقرأ ويكتب، ولذا لما أسلم أصبح من كتبة الوحي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة عظيمة، يعني أن يكون من كتاب الوحي الذين يكتبون الوحي لسيدنا رسول صلى الله عليه وسلم، يعني النبي ينزل عليه القرآن فيقول: اكتب يا حنظلة، اسمه حنظلة. ولذلك أنا لي تعليق على هذا الاسم تحديدا، لسيما وأنا من الذين كانوا يسمعون الأفلام القديمة ونحو ذلك، للأسف الشديد كثير من يعني المتفيهقه او كثير من غير المتخصصين الذين يعلمون او كثير من البعيدين عن طريق الله عز وجل ولا يعرفون قدر الصحابه يسمي اسم حنظله هذا ويتهكم به ويذكر في الاعمال الدراميه ويقول لك يا حنظله ويجيب لك واحد شكله قبيح مقبحين شكله بصوره معينه علشان يظهروا للاعلام والناس تضحك وعلى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم تهكما بخير خلق الله جل جلاله بعد الانبياء والرسل. تخيل الصحابه هم خير خلق الخلق الله عز وجل بعد الأنبياء وبعد الرسل، ويجي واحد لا يساوي شيء، ربما لا يصلي، ربما يكون مخمورا، ربما لا يكون ليس له باع في الدين، ولم يقدم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء ينفعهم، وإنما قدم عياذا بالله يعني قدم أشياء فن ربما مش هادف حتى، يعني هو بفن فن كمان مش هادف، ومع ذلك يتهكم بمين؟ بمن هو يعني لا يساوي قلامة ظفر أحدهم. احنا عندنا صحابيين جليلين، سيدنا حنظلة بن أبي عامر وهو غسيل الملائكة، سيدنا حنظلة بن الربيع وهو موضوع حلقتنا هذه الليلة. هذا الصحابي الجليل ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون يا إخواني أن صحابة النبي كان كل واحد منهم يتميز بميزة عن الآخر، ولذلك استخدمهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم في موضعه الذي يليق به. لذلك تجد مثلا خالد بن الوليد كان مجاهدا في سبيل الله ولم يكن قارئا للقرآن ولم يكن ممن يكتبون الحديث مثلا. أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه، لم نسمع أن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه وإن كان يجاهد في سبيل الله، إلا أننا لم نسمع أنه كان ماهرا مثلا في الجهاد كما كان ماهرا في الحديث في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس ونحو ذلك، صحابة النبي يعني كانوا متميزين في أشياء كثيرة، لكنهم كان كل واحد منهم ينبغ على ثغرة من الثغور، يظل خلف هذه الثغرة يخدم دين الله تبارك وتعالى من خلال هذه الثغرة. هذا الصحابي الجليل كان متميزا في أمر ما، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا حنظلة ابن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا حنظلة ابن الربيع ابن صيفي ابن رباح الأسيدي التميمي، هذا نسبه. هذا الصحابي الجليل يعني حاله كحال كثير من تلاميذ صحابة النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين الصحابة وكان له أساليب، كان له أساليب تربوية، هذه الأساليب ينمي بها النبي صلى الله عليه وسلم المواهب وينمي بها بأبي هو وأمي ويشحذ بها الهمم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمس الصحابة في طلبهم للعلم وفي الجهاد وفي كذا وكذا. ولذا مثلا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من أحد الصحابة فيقول النبي من أحد الصحابة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يتابع الصحابة جيدا فيرى أحدهم يصلي لكنه لا يتقن صلاته، فيقول رسول الله له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن من سيدنا عبد الله بن مسعود فينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويشحذ همة ابن مسعود ويثني عليه ويثمن هذه التلاوة ويثمن هذا العلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر ابن مسعود من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا أو أن يأخذ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشحذ همم الصحابة ويحمس الصحابة وينمي المواهب فيهم وينمي الملكات، كل واحد بملكة معينة ينميها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو سر نجاح النبي في إقامة الدولة الكاملة، هذا هو سر نجاح سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين تلاميذه. ولذلك مش هقول بقى حب سيدنا النبي بس، دول عشقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتلأت شغاف قلوبهم بمحبة هذا النبي الكريم وهذا الأستاذ الفاضل وهذا القدوة الأسوة صلى الله عليه وسلم. وكان ممن نماهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل سيدنا حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وفي مرة من المرات قال النبي فيه ائتموا بمثل هذا أو بمثل هذا فلتأتموا بمثل هذا فلتأتموا، يعني بمثل حنظلة رضي الله عنه وأرضاه في طريقة صلاته وهو يتقن الركوع والسجود والطهارة وحركات الصلاة ويتقن الخشوع. كيف عرف النبي الذي لا ينطق عن الهوى، أنا أقوله رسول الله لا ينطق عن الهوى، عرف النبي في حنظلة أنه يتقن الصلاة جيدا، أفعال الصلاة، يتقن الخشوع جيدا في الصلاة، يتقن طهارتها يتطهر جيدا للصلاة، وفي الصلاة يفعل أفعال الصلاة على الوجه على الوجه الذي أراد الله ورسوله. لذلك قال النبي بمثل هذا فلتأتموا، أي فلتأتموا بمثل سيدنا رضي الله عنه وأرضاه حنظلة ابن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل شهد مع سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة، من ذلك ما يرويه هو بنفسه يقول: خرجنا أو غزونا إحدى الغزوات مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في مقدمته، يعني في مقدمة الجيش، خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فمررنا ورسول الله على امرأة مقتولة، يعني قتلتها مقدمة الجيش، الجيش معدي وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة الجيش مع الصحابة رضوان الله عليهم، وخالد رضي الله عنه متقدم عن جيش المسلمين. يقول: فمررنا بامرأة مقتولة. انظر يا أخي الحبيب إلى رحمة هذا الدين. هذا الدين يا أخي الحبيب ليس رحمة فقط على المسالمين، وإنما رحمة أيضا على المحاربين. يعني من ضمن ذلك أن احنا أمرنا ألا نمثل بالجسس. سبحان الله العظيم، هو مات وقتل وهو يحاربنا، يعني هو قتل في الحرب، قتيل حرب، ومع ذلك أمرنا ألا نمثل بجثته، حتى الميت اللي كان بيحارب. كذلك أمرنا ألا نقتل، كما سترى الآن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل حنظلة بن عامر ابن معذرة حنظرة بن الربيع. موضوع حلقاتنا احنا قلنا في فرق ما بين حنظلة بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه وما بين حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنهم جميعا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه خلف خالد بن الوليد في مقدمة الجيش، فيمرون على امرأة مقتولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل هذه؟ من اللي قتل دي؟ ثم جاء بحنظلة ابن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اذهب إلى خالد بن الوليد فقل له: رسول الله يأمرك ألا تقتل ذرية ولا عسيفا. ألا تقتل ذرية يعني أطفال، ولا عسيفة يعني ولا عسيفا يعني ولا نساء، يعني لا تقتل امرأة ولا تقتل طفل ولا تقتل بقى في أحاديث أخرى، ولا شيخا متعبدا في صومعته، ولا تقتل ولا تقلع شجرا ولا كذا ولا كذا. انظروا إلى رحمة الإسلام. احنا عندنا في الإسلام يا أحباب ما عندناش الحرب التي تأكل الأخضر واليابس، ما عندناش الكلام ده أبدا إطلاقا. احنا عندنا في الإسلام رحمة، رحمة حتى بالمحاربين الذين يحاربوننا، والذين يقفون أمام أمة الإسلام، والذين يقفون أمام جيش الإسلام، ومع ذلك نؤذنهم أولا بقتال. ده انت هتشوف حاجات غريبة في الإسلام، سبحان الله العظيم. نؤذنهم بالقتال لما يكون هنحاربهم، نعرفهم ان احنا هنحاربهم، ايه ده؟ ولما يكون بيننا وبينهم هدنة، هذا أمر في القرآن. الله تبارك وتعالى في القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. إحنا ربنا بيحبش الخيانة حتى من المسلمين، ما تخونش عدوك، مع أن الحرب خدعة، ومع ذلك طالما أن بيننا وبينهم عهود، ونحن يعني سننقض هذه العهود وسننهي هذا العهد. تخيل، تخيل ده في الإسلام، نروح لعدونا نقول له: إحنا هنحاربك، يلا جاهز عشان تحارب ابنا. هذه رحمة الإسلام، وهذا عدل الإسلام، وهذا إنصاف الإسلام. لن تجد ذلك أبدا إلا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في دين القيمة، إلا في الدين القيم، دين الإسلام. يا رب يتقبل هذا الدين ويجعلنا ممن يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، كونوا معنا.
وهداة الأمة كالأقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن هذا الصحابي الجليل سيدنا حنظلة ابن الربيع. نفتكر بقى مع بعض، ما ننساش انه سيدنا حنظلة ابن الربيع رضي الله عنه وارضاه، وليس حنظلة ابن ابي عامر غسيل الملائكة صاحب الحادثة المشهورة اللي تزوج ونادى منادي الجهاد فقام من جوار اهله قبل ان يغتسل، فذهب وجاهد في سبيل الله فاستشهد فغسلته الملائكة. لا، مش ده موضوع حلقتنا. موضوع حلقتنا هذا الصحابي الذي شهد مع النبي المشاهد، فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم موقعة ثقيف بالطائف، لما ذهب مع النبي وله في ذلك حادثة مشهورة حدثت، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه، فقال الصحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخرقتنا أو أرهقتنا سهام ثقيف فادعوا عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما كنت أقدم قبل الفاصل: دين الله القيمة، دين الإسلام هو دين الرحمة. والله يا أخي لن تجد دينا أنصف ولا ينصف ولا يعدل ولا يقسط كهذا الدين أبدا. وكذلك جعلناكم أمة، أمة وسطا. الوسط ها هنا أي العدل، عدل في كل شيء. سبحان الله العظيم، كما ذكرت وقدمت آنفا، حتى مع أعداء الإسلام. تخيل رسول الله يعني السهام والنبال بتاع يعني ثقيف أخرقت الصحابة وأرهقتهم، وكثير من الصحابة أصيب في ذلك في هذه الحرب. حتى سيدنا عبد الله كما ذكرت قبل ذلك، أن سيدنا عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أصيب بسهم مات به متأثرا به. نعم تأخر موته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات متأثرا بهذا الجرح الذي أصيب به من ثقيف. سيدنا حنظلة رضي الله عنه وأرضاه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرب ثقيف اللي هي في الطائف، وبينما هم مع النبي إذ ذهب الصحابة للنبي يقولون يا رسول الله أخرقتنا سهام ثقيف فادعوا عليهم. ادع على اللي بيحاربوك يا رسول الله، ادع على الذين يريدون قتلك، ده عايزين يقتلون ويقتلوك يا رسول الله. ومع ذلك سيدنا وحبيبنا يعني يضرب المثل في صلى الله عليه وسلم في الرحمة، وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم حتى لأعداء الله، فيقول بأبي هو وأمي اللهم اهد ثقيفا. الله أكبر، يقول النبي اللهم اهد ثقيفا وهو في الحرب معهم، ويهديهم الله جل وعلا قبل ذلك. قبل أن يهديهم ربنا جاء النبي بحنظلة وأرسله كما يقول حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، وكما يحكي جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أرسل رسول الله حنظلة عينا على ثقيف ليكلمهم وعينا عليهم، راح يكلمهم وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بخبرهم، يعني بص فيهم تعرف خبر أو معلومة أو نحو ذلك، ويأتي ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. هذا في وسط الحرب، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالهداية لكنه في حرب في النهاية. هذه أسباب يا أخي، مين يقول لك أصمه فين بقى ما أنتوا بتروحوا تبعته النبي بعد جسود؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بكل أسباب النجاة له ولغيره، ولذلك ستجد يا أخي الحبيب هذا النبي الكريم يضرب المثل في كل الأخلاق بأبي هو وأمي. يرسل سيدنا حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، ويذهب حنظلة فيكلمهم فيغدرون بحنظلة، وكادوا أن يفتكوا به ويقتلونه، بل يحتملون حنظلة بعد أن يضربونه فتخور قواه، تعب جدا سيدنا حنظلة، فيحتملونه يريدون أن يدخلون به حصنهم، عايزين ياخدوه عندهم في الحصن أسير. وفي هذه اللحظة نادى النبي في الصحابة رضوان الله عليهم، من لهؤلاء القوم؟ من يقوم يروح لهم وينقذ حنظلة رضي الله عنه وأرضاه؟ فسكت الجميع إلا واحدا فقط، هو عم سيدنا النبي سيدنا العباس بن عبد المطلب. قام العباس رضي الله عنه وأرضاه وانطلق مباشرة فاحتمله واختطفه منهم، وكادوا أن يقتلوا العباس وحنظلة رميا بالحجارة من فوق الحصن، يعني قعدوا يرموا حجارة على سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا العباس كان رجلا جسيما قويا، احتمله اختطفه من بين أيديهم ثم انطلق به مباشرة. قلت لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رجع حنظلة رجع متعب تعبان جدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، ارجع إلى منزلك فإنك قد سهرت الليلة، أنت تعبت كتير قوي لما رحت في هذا الموقف العصيب، ارجع إلى منزلك فإنك قد سهرت الليلة. فانطلق حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ائتموا بهذا وأشباهه، ائتموا بهذا وأشباهه، يعني ائتموا بهم في الصلاة. واحد اسمه سيدنا قيس بن زهير من رواة الحديث يقول انطلقنا نحن وحنظلة بن الربيع لنصلي في مسجد فرات بن حيان، في مسجد بناه رجل من الصحابة اسمه فرات بن حيان، هذا الرجل من المهاجرين صحابي جليل. فلما وجد في الناس حنظلة قال تقدم فصل، فقال حنظلة تقدم، أنت يعني أقدم مني هجرة وأنت كذا وكذا وأسن مني سنا وأنت اللي باني المسجد، هذا مسجدك فاذهب فصلي. فقال والله لا أتقدمك أبدا. فلما انتهى حنظلة روى لهم هذا الصحابي الجليل سيدنا فرات بن حيان، قال لهم لقد سمعت النبي. فقال حنظلة أرأيت ذلك اليوم؟ كان حنظلة رضي الله عنه وأرضاه يفتخر بهذا اليوم. قال أرأيت ذلك اليوم حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حين رجعت من الطائف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مالية ارجع إلى بيتك فإنك قد سهرت الليلة، ثم قال في ائتموا بهذا وأشباهه أرأيت هذا اليوم؟ قال نعم. كان الصحابة يأتمون بسيدنا حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، وكيف لا، سيدنا حنظلة روى حديثا، هذا الحديث يتحدث عن كيفية الصلاة، ولذلك كان رضي الله عنه وأرضاه كسائر الصحابة يقولون ما يفعلون. من ذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه روى لأمة الإسلام ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، وصححه جمع من أهل الحديث، صححوا هذا الحديث كثير جدا، صححوا هذا الحديث. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها
يراها حقا لله عليه، يعني مؤمنا بأنها واجبة مفروضة، يراها حقا لله عليه وجبت له الجنة. يلي بتضيعوا الصلاة، شوفوا سيدنا رضي الله عنه وأرضاه حنظلة بن ربيع كيف كان يفعل، يقول: قال النبي: من حافظ على الصلوات الخمس، الخمس صلوات، على وضوئها يعني طهارتها ومواقيتها وركوعها وسجودها، يراها حقا لله جل وعلا عليه وجبت له الجنة. يا رب يجعلني وإياكم من أهل الجنة. كذلك حنظلة كان من الذين يتابعون قلوبهم بشدة، الصحابة كانوا يدركون يا أحباب أن القلب هو محل نظر الرحمن جل وعلا، إن القلب ده ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، بيبصش ربنا سبحانه وتعالى للرايحين بيروح الجيم ويضربوا بوتكس ويكبروا العضلات ويعملوا، لا 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 خالص، الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى ذلك، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. يا ليت هؤلاء الذين يفعل، أنا لا يعني أنا ما بحرمش ده طبعا إلا إذا أضر بالجسد فهذا حرام، لكن أنا ما بحرموش، أنا بقول افعلوا ما شئتم، لكن ليتنا نهتم، لكن ليتنا نهتم بقلوبنا كما نهتم بهيئتنا وأجسادنا وأشكالنا، ليتنا نهتم بسرائرنا كما نهتم بعلانيتنا. شوف كده يا حبيب قلب الصحابة كانوا بيعملوا إيه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة جيدا، وكان يجلس في الصحابة إذا تحدث فيهم فقال قال الله، أو تحدث وعلمهم شيئا يقول الصحابة نجلس بين يدي النبي. هتشوف سيدنا حنظلة قاعد على جانب الطريق بيبكي، انت تخيل سيدنا حنظلة بيبكي ليه؟ ما يبكيك يا حنظلة؟ أتبكي يا حنظلة لأنك قد خسرت تجارتك؟ أتبكي يا حنظلة لأنك قد فقدت ولدك أو والدك؟ أتبكي يا حنظلة لأنك قد خسرت في البورصة مثلا؟ أيبكي حنظلة لذلك؟ والله ما بكى حنظلة لذلك، وإنما بكى خوفا من الله جل جلاله وخوفا على قلبه يمر به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: ما يبكيك يا حنظلة؟ يقول: إليك عني، سيدنا الله يخليك باللنا فيه. فيقول: ما يبكيك يا حنظلة؟ فيقول لسيدنا أبي بكر: نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأننا نراهما رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله عالجنا الضيعات وعافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد. عالجنا الضيعات يعني العمل، وعافسنا الزوجات كناية عن الجماع ونحو ذلك وما يحدث بين الرجل وزوجه، ولعبنا الأولاد يعني نشيل أولادنا ونلعبهم ونهدهدهم ونحو ذلك، ندلع أولادنا ندللهم. يعني أمثل هذه الأمور تجعل حنظلة يبكي؟ يا أخي الحبيب تخيل بيبكي من أمور هي محض مباحة، حاجات مباحة جدا، ومع ذلك يا أخي ما ضيعش الصلوات ولا ضيع قلبه بسبب حرام ولا بسبب مشاهدة ما يغضب الله ولا بسبب ضياع الصلوات ولا بسبب قاعد قدام ماتش، ولا ما ضيعش قلبه بده، ده ضيع قلبه وخايف على نفسه ليكون ضيع قلبه بإيه؟ ليكون ضيع قلبه وقاعد بيلعب مع أولاده بيسلي أولاده ومع زوجته وفي شغله، ومع ذلك يخاف على قلبه. فيقول أبو بكر: إنني أجد مثل ما تجد، انطلق بنا إلى رسول الله. فيقول النبي لهم معلما: لو تكونون على الحالة التي أنتم عليها عندي، لو تكونون في بيوتكم على الحالة التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولظللتكم بأجنحتها، ولكنها ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. يجي بقى الجماعة اللي هم بيهزروا ياخدوا الكلمتين دول يقولك ساعة لربك وساعة لقلبك، مش كده خالص. ساعة لربك في فعل الواجبات والفرائض وطلب العلم والذكر والدين كاملا، وساعة في المباحات لتتقوى بها، لأن النفس بتمل بطبعها. هذا هو المراد من الحديث، مش زي ما بيتكلم البعض من المتفيهقة. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان يخشى على قلبه جيدا. هذا الصحابي يزكيه عمر بن الخطاب لما طلب سعد رضي الله عنه وأرضاه في بلاد فارس المدد، طلب المدد، فقال له: أنا عايز ابعت لي عدد من الناس يحاربوا معايا سيدنا عمر. فقال عمر: أتستمدني؟ يعني تطلب المدد وعندك مالك بن عوف وحنظلة بن الربيع؟ ده انت عندك 10,000 مقاتل ومعاك كمان حنظلة بن الربيع ومعاك كمان مالك بن عوف. تخيل هذا الصحابي كان بقوة عظيمة لدرجة أن عمر رضي الله عنه وأرضاه يتحدث عنه. للأسف انتهى وقتنا، كنت عايز أكمل عن هذا الصحابي الذي مات بعد ذلك، بعد هذه المرحلة، نام على فراش الموت سنة 50 من الهجرة في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه. لترثيه زوجته بعد ذلك بكلام جميل منه: تعجبت دعد، ست اسمها دعد كانت بتقول لها ده راجل كبير ومات، فقالت، وأختم بذلك، قالت: تعجبت دعد لمحزونة تبكي على ذي شيبة شاحبي، إن تسألين اليوم ما شفني أخبرك قولا ليس بالكاذب، إن سواد العين أودى به حزن أودي به حزن على حنظلة الكاتب. سيدنا حنظلة الكاتب رضي الله عن حنظلة، وصلى الله على من علم حنظلة. إلى لقاء آخر إن شاء الله مع رجل آخر من الرجال، وبطل آخر من الأبطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تؤذوني في أصحابي، قال رسول الله وصدق في خير حديث خير كتابي، قبل صحابتي أحمد سبقا.